أنه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل ما بدأناه من التعليق على ملخص كتاب الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. وقد كان معنا بالأمس الكلام على مقدمة هذا الكتاب وعلى السبب الأول، إن شاء الله تعالى يكون معنا اليوم استكمال بعض الأسباب إلى السبب السابع. وقد مر معنا بالأمس أن ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أعذار فقد أصلها في أصول ثلاثة وأرجعها وفصل هذه الأصول الثلاثة في عشرة أسباب، وقلت لها صور متعددة وكثيرة، وكل سبب يدخل تحته عدد من الصور. فما هو الأصل الأول من أصول أعذار أهل العلم إذا وجد لأحد من الأئمة قولا يخالف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. لا، الأصل أصل أسباب. نعم، عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. السبب الثاني، تفضل إخوان، ما هو السبب الثاني أو الأصل الثاني من أصول الأسباب، أصول الأعذار؟ تفضل شيخ. نعم، عدم اعتقاد العالم إرادة النبي صلى الله عليه وسلم تلك مسألة بهذا الحديث. طيب، الأصل الثالث من أصول الأعذار في الأخير، تفضل، اعتقاد أن ذلك الحكم منسوخ، أو اعتقاده نضيف، أو اعتقاده أن ذلك الحكم غير منسوخ، مخالف، يعني قد يعتقد أن ذلك الحكم منسوخ بناسخ رآه ناسخا وليس بناسخ في الواقع، أو يعتقد أن الحكم غير منسوخ وقد حصل نسخ هذا الحكم فأخذ بالأمر الأول، كما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه كان يرى التطبيق في الصلاة. ما هو التطبيق؟ نعم، يضع يديه هكذا ويجعلهما بين رجليه في الركوع، هذا التطبيق، وكان عبد الله بن مسعود يأمر به، وأمر به علقمه الأسود لما صلي بجواره بجانبه فأمرهما أن يطبقا يديهما في الركوع، وما بلغه أن ذلك الحكم منسوخ. فإما أن يعتقد العالم أن ذلك الحكم منسوخ وهو ليس بمنسوخ، أو العكس، أن يعمل بالحكم اعتقاد أنه باقي وهو ماذا؟ قد نسخ. نعم، وقد مرنا معنا السبب الأول، إذا قال العالم قولا في مسألة يخالف حديثا صحيحا لم يبلغ هذا الحديث فهو معذور، ثم هو قد يقول بظاهر آية أو حديث آخر أو بقياس أو استصحاب، كما مر معنا تفصيله بالأمس. اليوم شاء تعالى نستمع إلى بقية الأسباب. السبب الثاني، تفضل.
السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه ولكن لم يثبت عنده لعلة في السند أو الرواة أو ضبط اللفظ، وهذا أيضا كثير جدا في طبقة التابعين وتابعيهم، فإن الأحاديث كانت قد انتشرت ولكنها كانت تبلغ الكثير من العلماء من طرق ضعيفة وتبلغ غيرهم من طرق أخرى صحيحة، ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة قولي في هذه المسألة كذا وقد روي فيها حديث بكذا، فإن كان صحيحا فهو قولي.
نعم، هذا السبب الثاني، أن يكون الحديث بلغه بالفعل لكنه بلغه بطريق لا يصح عنده وعند غيره كذلك، والحديث له طريق آخر صحيح بلغ غيره بذلك الطريق الصحيح فقال به، وهذا كثير كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. ومثال ذلك أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان في أول أمره يقول بعدم التوقيت في المسح على الخفين، لم يبلغه حديث علي رضي الله عنه وارضاه وصفوان بن عسال وغيرهم من الصحابة. ثم بعد ذلك بلغه الحديث فقال به قبل أن يخرج من بغداد، بلغه الطريق الآخر الصحيح، وكان بلغه قال بلغنا بطريق فيه راوي مجهول، فهذا العالم معذور لأنه ما بلغه الحديث بطريق صحيح أو بلغه بطريق فيه علة ولم يبلغه الطريق الصحيح، أو يكون حصل خلاف في ضبط اللفظ لفظ الحديث، وهذا كثير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه، ضبطه بعض أهل العلم بقولهم زكاة الجنين زكاة أمه، في فرق ولا في فرق؟ من يذكر الفرق؟ تفضل. ممتاز. ما وجه القول بهذا؟ طيب وإذا نصبت تكون نصبت على الحالية كما كحال زكاة أمها، أحسنت. وضبط جمهور أهل العلم زكاة الجنين زكاة أمه، فإذا ذبحت الأم والجنين في بطنها من ناقة أو بقرة أو شاة فيكفي في هذا حل أكل الجنين ولو خرج ميت، لأن زكاة الجنين زكاة أمه. لكن من ضبطها بالنص فقال زكاة الجنين زكاة أمه، قال لابد إذا خرج الجنين أن يزكى، وهذا قول مرجوح. لكن انظر ضبط اللفظ، ضبط اللفظ قد أثر في تغير الحكم، سبب في خلاف ولا ليس بسبب، سبب. انظر يعني حركة فقط تغيرت، وهذا يدلك على يعني دقة اللغة العربية وأهمية ضبط طالب العلم للغة العربية، لأن إذا ضبط اللغة قوي فهمه في الكتاب والسنة وسلم من الخطأ في الحكم الشرعي. فتغيير لفظ أو ضبط الكلمة وإعراب الكلمة غير المعنى، وبتغير المعنى تغير الحكم الشرعي. فهذا العالم إذا أخطأ في ضبط اللفظ وقد بلغه الحديث بطريق صحيح كما بلغ غيره لكنه اختلف عنده، بلغه الحديث بضبط غير الضبط الصحيح، فإنه يقول بالحكم وهو معذور في ذلك بالحكم المرجوح عند من رآه راجحا، وهو معذور في ذلك إن كان أخطأ. وربما يكون الصواب معه كما قلنا كان الشافعي ماذا يقول، قولي صواب يحتمل خطأ، وقول غيري يعني من المجتهدين في المسائل الاجتهادية خطأ عندي يعني فيما أراه يحتمل الصواب. فانظر يعني جلالة الأئمة رحمه الله تعالى في عذر بعضهم بعضا، وإن كان بعضهم يناظر بعضا كما ورد، يعني الصحابة رضي الله عنهم نقلت عنهم مناظرات كثيرة في الأحكام الشرعية، لكنهم كان بعضهم يوالي بعضا كما معنا في أول كتاب، ويحب بعضهم بعضا، ولا يكون الخلاف في الأحكام سببا للعداء والبغضاء. وهذا المؤلف هذه المقاصد التي قصد إليه المؤلف في تأليف هذا الكتاب، لأن بعض المتعصبة من أتباع المذاهب تجد أنه يعادي أتباع المذهب الآخر وعلماء المذهب الآخر لأنهم لم يقولوا بقول إمامي، وهذا ضيق في الأفق وعدم فهم لمقاصد الشريعة ومآلاتها وأحكامها. وإلا فكما قال المؤلف رفع الملام الأئمة الأعلام، ترفع عنهم الملام، لأن نحن نوقن يقينا أنهم لا يقولون حديثا، لا يقولون قولا يخالف حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وأنه أراد بهذا الحديث هذه المسألة. هذا لا يحصل. لذلك إذا علمنا هذا واعتقدنا صارت قلوبنا سليمة على أهل العلم، والمقصود بذلك الأئمة منهم الذي اتفق العلماء على جلالتهم وإمامتهم رحمهم الله تعالى. المؤلف يقول يعني من هذا الباب تفريعا على هذا السبب، كان عدد من الأئمة يقول قولي في هذه المسألة كذا وورد فيها حديث، فإن صح هذا الحديث فهو قولي، يعني أقول بمقتضاه، وهذا المتعين وهو المنصوص عن الأئمة، وهذا روي من نص كلام الشافعي وغيره رحمه الله تعالى. نعم. السبب الثالث.
السبب الثالث أن يعتقد بضعف الحديث باجتهاد خالفه في غيره
غيره.
نعم. وقد يكون الصواب معه أو مع غيره، ولذلك صور أن يكون المحدث بالحديث ضعيفا أو مجروحا عند ما وثقة عند الآخر، وللعلماء بالرجال وأحوال في ذلك من الاختلاف والإجماع كسائر العلماء في مختلف العلوم. أن يعتقد العالم عدم سماع المحدث للحديث ممن يروي عنه في حين يعتقد عالم آخر خلاف ذلك لسبب ما، وأن يكون للمحدث حالان، حال استقامة صحيح فيه روايته وحال اضطراب يضعفها، فيجهل العالم موقع الحديث من هذين النوعين في حين يعرف الآخر أنه كان في حال الاستقامة، وأن يكون المحدث نسي الحديث فلم يذكره بعد أو أنكر تحديثه به، فيرى أحدهما أنها علة ويرى غيره أن هذا ما مما يصح الاستدلال به. أن كثيرا من الحجازيين لا يحتجون بحديث عراقي أو شامي ما لم يكن له أصل بالحجاز لاعتقادهم أن الحجازيين أتموا ضبط السنة، وكذلك ترك بعض العراقيين الاحتجاج بأحاديث الشاميين، ولكن أكثر الناس على ترك التضعيف بهذا لأن الحديث يثبت متى كان الإسناد جيدا.
نعم. السبب الثالث أن يعتقد بضعف الحديث باجتهاد خالفه فيه غيره. هذا السبب يختلف عن السبب الأول. السبب الأول يكون بلغ هذا العالم الحديث بطريق ضعيف ما يخالفه في غير ضعيف، لكن هو الطريق الذي بلغه هذا الضعيف فقط، ما بلغه الطريق الصحيح. هذا السبب لا، بلغه بطريق هو الطريق الذي بلغ غيره من المجتهدين، لكن هو يعتقد ضعف هذا الطريق. لماذا يعتقد ضعفه؟ لأسباب ولذلك صور. وغيره يعتقد أنه طريق صحيح، وهذا السبب يتعلق بالإسناد. هذا السبب يتعلق بماذا؟ بالإسناد. من الصور أن يكون المحدث بالحديث ضعيفا عند أحدهما وثقة عند الآخر، وهذا كما قال المؤلف الاختلاف في مثل الرجال وأحوالهم كثير جدا، فيه إجماع على ثقة بعض المحدثين كوكيع وشعبة وغيرهم، وفيه إجماع على ضعف بعض المحدثين، وفي بعض المحدثين فيهم خلاف كثير، منهم من يضعفه ومنهم من يوثقه، وفي هذا كتب الرجال والرواة. فما دام فيه اختلاف الآن في هذا الأمر سوف ينتج عن الخلاف في هذا الأمر، هذا اختلاف في ماذا؟ في الحكم الشرعي، لأن من وثق هذا الرجل الراوي سوف يأخذ بحديثه ويقول بموجب الحديث، ومن ضعفه لا يأخذ بهذا الحديث ولا يعمل به، فيحصل عندنا الخلاف. يكون العذر هنا من جهة اختلاف في الراوي. ويضرب العلماء مثالا لمن اختلف في تضعيفه وتوثيقه كعبد الله بن لهيعة المصري. ولماذا يضربون هذا الراوي مثلا؟ لأن هذا الراوي تفرج بأحاديث كثيرة في الأحكام ما رواها غيره، مدارها على هذا الرجل، فحينئذ الاختلاف في هذا الرجل سوف ينتج عن اختلاف كثير في ماذا؟ في الأحكام، لأنه اختلط في آخر أمره بعد احتراف. احترقت كتبه، ومنهم من يأخذ يوثقه مطلقا، ومنهم من يضعفه مطلقا، ومنهم من يوثق رواية العبادلة عنه، ففيه خلاف هذا الراوي. إذن هذا الخلاف سيستتبع اختلافا بالضرورة في ماذا؟ في الأحكام الشرعية التي تستنبط من الأحاديث التي تفرد بروايتها عبد الله بن لهيعة. يقول من أمثلة أيضا أن يعتقد العالم عدم سماع المحدث الحديث مما روى عنه، يكون فيه انقطاع. لماذا انقطاع؟ لسبب يرى هذا المجتهد لا يراه غيره، كمثلا اشتراط اللقيا أو المعاصرة عند السماع بالعنعنة أو عند الرواية بالعنعنة عند من لم يعرف عنه التدليس، هل يشترط اللقيا أو يكفي المعاصرة في ذلك؟ فمن اشترط اللقيا مثلا رد هذا الحديث، ومن اكتفى بالمعاصرة وثبت المعاصرة قبل هذا الحديث، وهكذا. فحينئذ هذه قواعد في علم الحديث، في علم مصطلح الحديث، ينبني عليها اختلاف في الأحكام الاجتهادية. قالوا منها أن يكون المحدث حالان، حال استقامة وحال ضعف واضطراب، فحينئذ يحصل خلاف، هل هذا ما حدث به في حال ضعفه أو في حال استقامته؟ والذين لهم حالان من الرواة كثير، بل بعضهم من الرجال الصحيحين كسفيان بن عيينة، فقد قال يحيى بن قطان أشهد أن سفيان بن عيينة قد اختلط في آخر أمره في سنة 97، وتوفي رحمه الله تعالى في سنة 99 و100. فإذا اختلط، طيب له اليوم له أحاديث مخرجة الصحيحين؟ قال العلماء هذه الحديث المخرجة الصحيحين هي مما رواه قبل اختلاطه، لأن سفيان بن عيينة عمر طويلا رحمه الله تعالى فاختلط في آخر عمره، وبعضهم احترقت مكتبته، وبعضهم عمي كعبد الرزاق بن همام الصنعاني لما عمي في آخر عمره وصل يلقن فاخترق، فما روايته قبل أن يحصله العمى مقبولة، أما بعد أن حصله العمى وصار يلقن إذن صار فيها حال أخرى. فحينئذ هذا ما يجعل العلماء يختلفون في ثبوت الحكم الذي بني على هذا الحديث الذي هذا الراوي المختلط. كذلك ما ذكره المؤلف من الصور أن يكون بعض المحدثين نسي حديثه، وهذا ليس بالقليل، حديث كثيرة بل ألف فيها كتب، ألف فيها الخطيب البغدادي وألف فيها السيوطي كتبا ألفت في من حدث بحديث ثم نسي، بل عمر رضي الله عنه أرضاه نسي قصة التيمم التي وقعت له مع عمار بن ياسر لما ذهب إلى الإبل وأجنب، قد يكون ليلة باردة ونحو ذلك، فأما عمار فتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة، البعير قد يعني يمرغ نفسه في التراب فيعم نفسه في التراب، ففعل عمار مثل ما يفعل البعير وصلى، ظن منه أنه كما يعني يحصل تيمم، يجد تيمم بضربة يضربها الإنسان بالأرض ثم يمسح بهما ظاهر كفيه يمينه بشماله ظاهر كفيه ووجهه، أنه إذا كان هذا يعني يكون في الوضوء مجزئا فإنه في الغسل لابد أن يعم التراب بدنه بالتراب كما يعمه ببدنه الماء. أما عمر فلم يتيمم ولم يصلي، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك فقال لهما إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة وتمسح به تمسح الشمال باليمين وظاهر كفيك ووجهك. فكان عمار يحدث بهذا الحديث في خلافة عمر رضي الله عنه، فاستدعاه عمر قال ما هذا الذي تحدث به، ما هذا الذي تحدث به؟ قال أنا نسيت يا عمر عندما ذهبنا إلى الإبل، وذكره قصة قال لا أذكره، قال إن شئت بحكم ما يجب علينا الطاعة لك ألا أحدث به ما حدث، قال لا نوليك منه ما توليت، وأذن له بالتحديث، وأذن له بالتحديث بهذا الحديث. فالشاهد أن عمر نسي الرواية كثير، فمن نسي، بعض العلماء قالوا إذا نسي الراوي حديثه هذا سبب موجب لرد الحديث، وبعضهم قال بل هذا لا يجب رد الحديث إذا كان من روى عنه ثقة. إذا كان بعض الرواة يقول حدثني فلان عني عن فلان، حدثني فلان أني حدثته عن فلان عن، ويذكر السند، فبالتالي هذا يعتبر من الأسباب التي تختلف فيها أنظار العلماء هل يجب رد الحديث أو لا يجب رد الحديث. كذلك ما ذكر أن كثيرا من الحجازيين لا يحتجون بحديث عراقي أو شامي ما لم يكن له أصل بالحجاز، وهو يعني قول الإمام مالك وقول الشافعي في القديم، ثم رجع بعد ذلك إلى قول الإمام أحمد. قدم العراق ورأى كثيرا من المحدثين العراقيين ذوي ضبط، وهذا ليس خاف عن الإمام مالك، غير أن العراق لما كان كثرت فيه الفتن والمقالات خارج عن السنة، وحصل فيه حصل كذب من كثير من الرواة، تحرز يا مالك وغيره من علماء الحجاز وقال ما نقبل الحديث إلا إذا كان له أصل في الحجاز. أكثر الصحابة كانوا أين؟ في مكة والمدينة. إلا أن هذا يعني القول يعني من جاء بعد من طبقة أحمد ومن بعده تركوا هذا القول وصاروا يأخذون بالحديث إذا صح سنده أيا كان، حجازيا أو شامي، الحجاز الأصل شاميا أو عراقيا أو مصريا أيا كان. فقال بعض أهل العلم رد الحديث ولو كان السند رجال ثقات إذا لم يكن له أصل بالحجاز. إذا انظر يعني هذه التقعيدات التي تنبني على نظر المجتهد في حماية الشريعة وفي التحقق من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لئلا يدخل من السنة ما ليس منها، جعل بعض قد يزيد في الاحتياط يبالغ في الاحتياط فيرد ربما حديث صحيح، ربما يحصل من بعض تساهل فيقبل ما ليس بحديث صحيح. فحينئذ اختلاف الفقهاء ومداركهم في النظر في هذه الأسباب التي إما تجب قبول الحديث أو رده جعلهم بالضرورة يختلفون في الأحكام الشرعية المنبنية على هذه الأحاديث المروية. نعم. السبب الرابع
اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره، ولذلك صور ومنها اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة، واشتراط آخرون أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول.
اشتراط آخرين مضاف إليه.
اشتراط آخرين أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول، واشتراط غيرهم أن يكون الحديث منتشرا إذا كان فيما تعم فيه البلوى.
طيب، هذا السبب أيضا يتعلق بالرواية، لكن الرد ليس راجعا للسند كسبب ثالث، إنما راجع إلى المتن، للنظر في المتن. فالخبر الآحاد كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يفيد العلم إذا كان رواته ثقات عدول، واحتفظ به من القرائن ما يفيد العلم، فيقطع الراوي في أحيان أن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وإن كان راويه من الآحاد، يعني إما فردا أو من طريق أو من طريقين أو ثلاثة ما لم يبلغ حد الاشتهار أو التواتر. فللعلماء في خبر الآحاد اجتهاد في بعض الاشتراطات، فمنهم من قال إذا جاء الحديث الآحاد فإننا نعرضه على الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة قبلناه، وإن خالفها ماذا؟ رددناه. ويروى في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث تكلم فيه وفي ضعفه اعرضوا حديثي على الكتاب أي القرآن، فما وافقه فهو مني وأنا قلته، هذا الحديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ردت أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرواة الثقات، ظن ممن ردها أنها تخالف القرآن والسنة. مثلا رد بعض المالكية والحنفية حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهد ويمين، قالوا لأنه يخالف ظاهر القرآن، فالله يقول فاستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وما ذكر ماذا الشاهد اليمين، فإذا في زيادة عن النص، فيقول لا يقبل هذا الخبر. قيل لهم إن السند صحيح، قال لك المثل يخالف ظاهر القرآن فنرده، وخالفهم الجمهور في ذلك فقبلوا حديث الشاهد اليمين، بل من المالكية من رجع إلى قول الجمهور بالأخذ والقول بقبول حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. كذلك اشترط بعضهم أن لا يكون الحديث الأحاد يخالف الأصول، يعني يخالف ما ثبت من القواعد العامة في القرآن والسنة، قالوا فإذا حصل خلاف الأصول يرد الحديث إذا كان أحادا. ومن هنا الحنفية ردوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه في المرات لا تصروا الإبل ولا الغنم، فمن ابتعها فهو بخير النظرين، إما أن يمسكها وإما أن يردها وصاعا من تمر. قالوا إن الأصول الثابتة الشريعة أن المثليات تضمن بمثلها، لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فكيف هنا يضمن اللبن بالتمر ويضمن مجهول المقدار بمقدار محدد؟ قال هذا خالف الأصول، فردوا حديث المصرح. لكن شيخ الإسلام رحمه وتعالى وتبعه التلميذ ابن القيم يقول هذا الحديث أصل بذاته، ما في، يقول شيخ الإسلام لا يوجد في الشرع ما يخالف القياس، ما يسمى من الأحكام التي يقول عنها ويعبر عنها بعض الفقهاء خلاف القياس، يقول هذا غير موجود، كل حكم الأحكام الشرعية الثابتة بآية أو حديث هي أصل بذاتها، هي أصل بذاتها. فهذا موطن اجتهاد، وللعلماء الذين ردوا هذه الأحاديث قولهم وعذرهم في ذلك الرد، لأنهم ما ردوا حديث إلا تمسكا بحديث تقابله، وإن كانوا يخالفهم غيرهم في هذا الفهم. إذن هذا من العذر للأئمة رحمهم الله تعالى. قالوا واشتراط غيرهم أن يكون الحديث منتشرا مشهورا إذا كان ما تعم به البلوى، فإذا كان حديث تعم به البلوى وما رواه إلا ما جاء إلا من طريق آحاد، قالوا لا يقبل، لأن إذا كان شيء تعم به البلوى وينتشر هذا الذي يناسب أن يكثر رواته، لأن مما تتوافر الدواعي على نقله والحاجة إليه قائمة. ومثلوا لذلك بحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، والحديث في السنة. ورده بعض أهل العلم قالوا هذا حديث آحاد، ومس الذكر أمر يتكرر، فكيف لا يأتي إلا من طريق آحاد؟ من خالفهم قال أو يعني جوابنا لا نسلم لكم أساسا أن الحديث آحاد، فهو حديث منتشر ومعروف عند الصحابة وروي عن بسرة وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ثم سلمنا أنه حديث آحاد. هل هذه القاعدة صحيحة أن لا يقبل من الأحاديث إذا كان الأمر ومحل المسألة أمر تعم به البلوى والحاجة له كبيرة ومنتشرة، فإن لابد يكون الخبر منتشر أيضا يوازيها، لابد يكون الخبر يوازي الحاجة لبيان هذا الحكم، فيقال إن هذا التقعيد أيضا فيه نظر. لكن من قعد هذا التقعيد هو ما قعده من هوى نفسه ولا قعده لقصد رد السنة ولا
إبطال العمل بها قعده حفاظا على السنة وحماية لها، فحينئذ هو معذور في ذلك أو ليس بمعذور؟ نقول هو معذور والحمد لله. وهذا القصد من يعني سياق المؤلف رحمه الله تعالى لهذا المثال. نعم. السبب الخامس.
السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكنه نسيه، ومن ذلك حديث التيمم من الجنابة الذي نسيه عمر وذكره به عمار رضي الله عنهما فأمره عمر أن يحدث به.
نعم، مر معنا قبل قليل. نعم، إن الراوي قد ينسى، قد ينسى، فإذا نسي الراوي وقال بقول يخالف ما بلغه من الحديث صح عنده لكن نسيه، فقال بقول يخالف هذا الحديث الذي نسيه، هو معذور في ذلك. نعم.
السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث ولذلك صور، أن يكون اللفظ الذي فيه غريبا على الفقيه فيختلف في تفسيره، مثل المخابرة والمزابنة والغرر ونحوها، أن يكون معناه في لغته غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم فيحمله على ما يفهمه هو، كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر لأنه لغتهم، أن يكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الأقرب عنده، كحمل البعض قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم على اليد إلى الإبط، أن تكون الدلالة من النص خفية مما يتفاوت الناس في فهمه.
نعم، وهذا السبب أيضا مهم وهو خفاء الدلالة. تقريبا انتهينا الأسباب المتعلقة بالأصل الأول الذي هو عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ذكر سبب، ذكر عدم بلوغ الحديث أو أن يبلغ بطريق ضعيف أو أن يكون العالم يضعف الحديث لسبب يخالفه في غيره مما يتعلق بالإسناد، أو أن يكون العالم يضعف الحديث لسبب يخالفه في غيره مما يتعلق بالمتن، أو يكون قد نسي الحديث. هذه خمسة أسباب ترجع للأصل الأول الذي هو عدم اعتقاد العالم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. الآن ننتقل للأصل الثاني وهو عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك الحديث. أول أمر يكون لم يفهم دلالة الحديث، وهذا أمر وارد، والفهم نعمة من الله جل وعلا. قال علي رضي الله عنه لما قيل له إن عندكم شيء ليس عند الناس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، قال ليس عندنا إلا ما في هذه الصحيفة، صحيفة فيها الديات والعقول التي أي الديات، أو فهما يؤتيه الله امرؤا في كتابه. فالفهم نعمة من الله جل وعلا، وقد يفهم الإنسان الفهم الصواب وقد يأتي الآخر لا يفهم الفهم الصواب فيخطئ في فهمه فينتج عن ذلك خطأ في حكمه، فخطأه في الفهم هو في معذور لأن اجتهد بتفهم النص لكن فهم منه غير مراد من النص فيما يراه العالم الآخر، وقد يكون الصواب مع الأول أيضا. نرجع للقاعدة، قولي صواب يحتمل خطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، وهذا كل كلامنا في المسائل الاجتهادية التي يتجاذب فيها القول. فذكر مثاله الغرر، مثلا الغرر كلمة جاءت ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، فاختلف العلماء في حدود كلمة الغرر، وأدخل بعضهم فيها صور، اتفقوا على صور منه، وأدخل بعضهم فيه صور وخالف البعض وأخرج منه صور من الغرر. فهذا الخلاف في ما يطلق عليه الغرر من عدمه ناتج عن فهم الدلالة تدل عليها كلمة الغرر. كذلك المخابرة، البعض فهم من المخابرة أن لا يجوز أن تكري الأرض بجزء مما يخرج منها من الثمرة التي تخرج منها، وهذا القول على إطلاقه يخالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها. فإذا إذا وجد عند الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل في المزارعة، إذا ما المراد بالمخابرة؟ فسره الإمام أحمد رحمه الله ليس المزارعة بل المراد بالمخابرة إذا كان عندي أرض الآن وفي عامل يريد أن يزرع هذه الأرض وأنا صاحب أرض هذا العامل ونريد ما أريد أن أخذ منه مال قد يكون عنده مال أريد أن أخذ من ثمرة وعامله بجزء مما يخرج من هذه الأرض في صورته. الصورة الأولى أن أقول له شوف هذه الأرض الآن تمام ترى الجزء الفلاني هذا الثمرة تخرج لي والباقي لك. هذه هي المخابرة المحرمة. لماذا؟ لأن قد لا تثمر هذا الجزء أو يثمر أو قد يثمر الثمرة هنا فقط. إذا كان رافع بن خليد قال كانوا يخابرون على أقبال الجداول والمذينات الأماكن الطيبة التي يخرج فيها الثمر طيبة ويتركون العمال ما بقي ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن أن تعامل المزارع العامل الذي سوف يأخذ المزرعة ويزرعها ويسقي أصولها إذا كان ذات شجر وهي المساقات إذا عاملته على جزء مشاع ما يخرج منها فهذا جائز غير منهي عنه، وهي الصورة التي عامل بها النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر. فتقول الله هذه الأرض إن خرج منها المحصول لك نصف محصول لي نصفه، هذا جائز ولا يدخل تحت مفهوم المخابرة. إذن فهم الدلالة من نهي النساء عن المخابرة، من فهم من المخابرة إيش من الصورتين قال بتحريم الصورة الجائزة التي ثبت جوازها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته مع أهل خيبر، ومن فهم الفهم الآخر وأن المخابرة صورة خاصة فيها ظلم للعامل أو لصاحب الأرض، والغالب الذي يظلم العامل لأنهم كانوا يزارعون على كما في حديث رافع بن خديج على أقوال على يعني أقبال الجداول والماذينات على الأماكن الطيبة التي تكون خصبة في الأرض ويتركون العامل ما بقي فيظلم العامل وقد يكون الثمرة أقل أو ربما لا يخرج ثمرة من بقية الأرض فيظلم العامل. لكن أن يتفق بين العامل وصاحب الأرض على جزء مشاع من الثمرة هذا فيه تحقيق العدالة والعدل بين العامل وبين صاحب الأرض. إذن حصل الخلاف من أين؟ من الدلالة، من عدم فهم الدلالة. كذلك كثير من العراقيين الكوفيين كانوا يرون جواز شرب النبيذ ما لم يسكر ما لم يسكر، ورأوا أحاديث رويت في حل النبيذ فظنوا أنه ما هو بأرضهم فهما منهم أن هذا هو المراد من الحديث فقالوا بحله، مع أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حرمة ما أسكر كثيره، هم يقول حتى لو أسكر كثيره ما دام قليل ما يسكر يجوز. لذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ألف كتابين في الأشربة للرد على من قال بهذا القول، للرد على من قال بهذا القول، وبين إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وما أسكر منه الفرق مقدار 3 أصع أو 15 صاعا على قولين فملء الكف منه حرام. فبالتالي اختلافهم في الفهم. طيب ما هو النبيذ الذي أذن النبي صلى الله عليه وسلم ورخص في شربه؟ هو ما ينبذ من التمر في الماء الهماج المر حتى يحلو شربه ويطيب شربه دون أن يكون كثيره مسكرا. إذن نلاحظ أن الاختلاف في فهم الدلالة من النص أدى إلى الاختلاف في الحكم. نعم. وذكر أيضا صورا أخرى ننتقل السبب السابع حتى الوقت.
السبب السابع اعتقاده أن لا دلالة في الحديث والفرق بين هذا وهذا والذي قبله أن الأول لم يعرف دلالة الحديث بينما الثاني عرفها ولكنه يعتقد أنها ليست دلالة صحيحة سواء كان مصيبا في ذلك أو مخطئا. ولذلك صور ومنها أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة وأن يعتقد أن المفهوم ليس بحجة وأن يعتقد أن العموم الواردة على سبب مقصور على سببه، وأن يعتقد أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب أو الفورية.
هذا السبب السابع. ذكر المؤلف أن شطر الخلاف في أصول الفقه من هذا الباب، في الدلالات المختلف فيها، الدلالات المختلف فيها، وهو باب واسع، وينتج عن تقعيد هذه الأصول خلاف كثيرة في الأحكام. لذلك ألفت كتب كثيرة بمسمى تخريج الفروع الأصول. أي أصول؟ الأصول المتفق عليها ولا المختلف فيها؟ الأصول لا، المختلف فيها. المتفق عليها ما سوف يتفقون غالبا في يعني على الحكم. أما الأصول المختلف فيها، هذا العالم يقول المفهوم حجة، العالم الآخر يقول المفهوم ليس بحجة. إذن إذا جاءنا مفهوم حديث، هذا سيقول بموجبه، وهذا يقول ماذا؟ بموجبه. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة. فالجمهور يقولون في الغنم السائمة الزكاة منطوقه أن الغنم التي تسوم يعني ترعى أن فيها الزكاة، لكن التي يعلفها صاحبها هل فيها الزكاة؟ مفهوم المخالفة إذا يعني مفهوم الصفة، هذا مفهوم صفة في الغنم السائمة الزكاة، أن الغنم إذا كانت معلوفة هل فيها زكاة ولا ليس فيها زكاة؟ المفهوم أن ليس فيها زكاة. فالعلماء اختلفوا في هذا الأصل من مسائل أصول الفقه، هل المفهوم حجة ولا ليس بحجة؟ فالجمهور قال المفهوم حجة، وقال بعض أهل العلم ومنهم الحنفية وبعض المالكية قالوا إن المفهوم ليس بحجة. إذا من قال مفهوم حجة سيقول الغنم المعلوفة ما فيها زكاة. إذا قال واحد مفهوم حجة سنطبق هذا على الحديث في الغنم السائمة الزكاة، قالوا مفهومه أن الغنم السائمة المعلوفة يعني التي يعرفها صاحبه ليس فيها زكاة، فأخذوا هذا الحكم من المفهوم ليس من المنطوق. المنطوق حجة مجمع عليه، لكن المفهوم وقع فيه خلاف. الحنفية والمالكية قالوا في الغنم المعلوفة حكمها حكم الغنم السائمة، لأن الأصل لا نقول إن مفهوم حجة، وهذا قول المالكية. فحينئذ هذه الأصول الكثيرة في أصول الفقه ينتج عنها خلاف في الأحكام الشرعية الاجتهادية، فهي وإن كانت من مسائل أصول الفقه وقواعده إلا أنها مسائل اجتهادية ليست قطعية، الاجتهاد فيها سائغ والفهم فيها متفاوت. فحينئذ ما يؤصل من هذه الأصول ينتج عنه اختلاف في الأحكام الاجتهادية، ويعذر الأئمة بعضهم بعضا في هذا الأمر. وإن كان يحصل تخطئة لا يعني أن يقول فلان معذور في القول بهذا القول، أن يقول يعمل بقوله ويفتى بقوله، لا، أقول قوله خطأ ونبين وجه السنة وصوابها. فبالتالي ما يحصل من خلاف في هذه الأصول سيتبعه خلاف في الأحكام الاجتهادية التي استنبط بناء على هذه الأصول. وقلت لكم كل الكتب التي ألفت في تخريج فرع الأصول مرتبطة بهذا السبب السابع. لعل نقف إلى هذا الحد، والإخوة يقولون فيها أسئلة. السؤال الذي نسأله للرجال، الأخوات أيضا يوجهونه عندهم الأخوات المشرفات يوجهونه للأخوات الحاضرات وعندهم الجوائز. فنقول نحتاج ثلاثة أشخاص كل واحد يذكر لنا سبب من الأسباب التي ذكرناها ذكرا. نعم، نحتاج، نحن ذكرنا ستة أسباب، ذكرنا هذا اليوم ستة أسباب، من يذكرنا بها من هذه الجهة؟ غيرك يا سيدي. نعم أن يرى العالم ضعف العالم. تفضل. نعم تفضل. نعم، خفاء الدلالة. نعم، أن تخفى الدلالة على العالم. أحسنت. نعم طيب، نحتاج من هالجهة يا أخوان، نريد سبب. تفضل. أحسنت، أن يكون يعتقد ضعف الحديث في اشتراطات يشترطها في خبر الأحد. أحسنت، بارك الله فيك، موفقين إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل ما بدأناه من التعليق على ملخص كتاب الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. وقد كان معنا بالأمس الكلام على مقدمة هذا الكتاب وعلى السبب الأول، إن شاء الله تعالى يكون معنا اليوم استكمال بعض الأسباب إلى السبب السابع. وقد مر معنا بالأمس أن ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أعذار فقد أصلها في أصول ثلاثة، وأرجعها وفصل هذه الأصول الثلاثة في عشرة أسباب، وقلت لها صور متعددة وكثيرة، وكل سبب يدخل تحته عدد من الصور. فما هو الأصل الأول من أصول أعذار أهل العلم إذا وجد لأحد من الأئمة قولا يخالف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. لا، الأصل أصل أسباب. نعم، عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. السبب الثاني، تفضل إخوان، ما هو السبب الثاني أو الأصل الثاني من أصول الأسباب، أصول الأعذار؟ تفضل شيخ. نعم، عدم اعتقاد العالم إرادة النبي صلى الله عليه وسلم تلك مسألة بهذا الحديث. طيب، الأصل الثالث من أصول الأعذار في الأخير، تفضل، اعتقاد أن ذلك الحكم منسوخ، أو اعتقاده، نضيف، أو اعتقاده أن ذلك الحكم غير منسوخ، مخالف، يعني قد يعتقد أن ذلك الحكم منسوخ بناسخ رآه ناسخا وليس بناسخ في الواقع، أو يعتقد أن الحكم غير منسوخ وقد حصل نسخ هذا الحكم فأخذ بالأمر الأول، كما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يرى التطبيق في الصلاة. ما هو التطبيق؟ نعم، يضع يديه هكذا ويجعلهما بين رجليه الركوع، هذا التطبيق، وكان عبد الله بن مسعود يأمر به، وأمر به علقمه الأسود لما صلي بجواره بجانبه، فأمرهما أن يطبقا يديهما في الركوع، وما بلغه أن ذلك الحكم منسوخ. فإما أن يعتقد العالم أن ذلك الحكم منسوخ وهو ليس منسوخ، أو العكس، أن يعمل بالحكم اعتقاد أنه باقي وهو ماذا؟ قد نسخ. نعم، وقد مرنا معنا السبب الأول، إذا قال العالم قولا في مسألة يخالف حديثا صحيحا لم يبلغ هذا الحديث فهو معذور، ثم هو قد يقول بظاهر آية أو حديث آخر أو بقياس أو استصحاب، كما مر معنا تفصيله بالأمس. اليوم شاء تعالى نستمع إلى بقية الأسباب. السبب الثاني، تفضل.
السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه ولكن لم يثبت عنده لعلة في السند أو الرواة أو ضبط اللفظ، وهذا أيضا كثير جدا في طبقة التابعين وتابعيهم، فإن الأحاديث كانت قد انتشرت ولكنها كانت تبلغ الكثير من العلماء من طرق ضعيفة وتبلغ غيرهم من طرق أخرى صحيحة، ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة قولي في هذه المسألة كذا وقد روي فيها حديث بكذا، فإن كان صحيحا فهو قولي.
نعم، هذا السبب الثاني، أن يكون الحديث بلغه بالفعل لكنه بلغه بطريق لا يصح عنده وعند غيره كذلك، والحديث له طريق آخر صحيح بلغ غيره بذلك الطريق الصحيح فقال به، وهذا كثير كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. ومثال ذلك أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان في أول أمره يقول
بعدم التوقيت في المسح على الخفين، لم يبلغه حديث علي رضي الله عنه وارضاه وصفوان بن عسال وغيرهم من الصحابة، ثم بعد ذلك بلغه الحديث فقال به قبل أن يخرج من بغداد، بلغه الطريق الآخر الصحيح، وكان بلغه قال بلغنا بطريق فيه راوي مجهول، فهذا العالم معذور لأنه ما بلغه الحديث بطريق صحيح أو بلغه بطريق فيه علة ولم يبلغه الطريق الصحيح، أو يكون حصل خلاف في ضبط اللفظ لفظ الحديث، وهذا كثير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه، ضبطه بعض أهل العلم بقولهم زكاة الجنين زكاة أمه، في فرق ولا في فرق؟ من يذكر الفرق؟ تفضل. ممتاز. ما وجه القول بهذا؟ طيب وإذا نصبت؟ تكون نصبت على الحالية كما كحال زكاة أمها، أحسنت. وضبط جمهور أهل العلم زكاة الجنين زكاة أمه، فإذا ذبحت الأم والجنين في بطنها من ناقة أو بقرة أو شاة فيكفي في هذا حل أكل الجنين ولو خرج ميت، لأن زكاة الجنين زكاة أمه، لكن من ضبطها بالنصب فقال زكاة الجنين زكاة أمه، قال لابد إذا خرج الجنين أن يزكى، وهذا قول مرجوح، لكن انظر ضبط اللفظ، ضبط اللفظ قد أثر في تغير الحكم، سبب في خلاف ولا ليس بسبب، سبب انظر يعني حركة فقط تغيرت، وهذا يدلك على يعني دقة اللغة العربية وأهمية ضبط طالب العلم للغة العربية، لأن إذا ضبط اللغة قوي فهمه في الكتاب والسنة وسلم من الخطأ في الحكم الشرعي، فتغيير لفظ أو ضبط الكلمة وإعراب الكلمة غير المعنى، وبتغير المعنى تغير الحكم الشرعي، فهذا العالم إذا أخطأ في ضبط اللفظ وقد بلغه الحديث بطريق صحيح كما بلغ غيره لكنه اختلف عنده بلغه الحديث بضبط غير الضبط الصحيح، فإنه يقول بالحكم وهو معذور في ذلك بالحكم المرجوح عند من رآه راجحا، وهو معذور في ذلك إن كان أخطأ، وربما يكون الصواب معه كما قلنا كان الشافعي ماذا يقول، قولي صواب يحتمل خطأ، وقول غيري يعني من المجتهدين في المسائل الاجتهادية خطأ عندي يعني فيما أراه يحتمل الصواب، فانظر يعني جلالة الأئمة رحمه الله تعالى في عذر بعضهم بعضا، وإن كان بعضهم يناظر بعضا كما ورد، يعني الصحابة رضي الله عنهم نقلت عنهم مناظرات كثيرة في الأحكام الشرعية، لكنهم كان بعضهم يوالي بعضا كما معنا في أول كتاب ويحب بعضهم بعضا، ولا يكون الخلاف في الأحكام سببا للعداء والبغضاء، وهذا المؤلف هذه المقاصد التي قصد إليها المؤلف في تأليف هذا الكتاب، لأن بعض المتعصبة من أتباع المذاهب تجد أنه يعادي أتباع المذهب الآخر وعلماء المذهب الآخر لأنهم لم يقولوا بقول إمامي، وهذا ضيق في الأفق وعدم فهم لمقاصد الشريعة ومآلاتها وأحكامها، وإلا فكما قال المؤلف رفع الملام الأئمة الأعلام، ترفع عنهم الملام، لأن نحن نوقن يقينا أنهم لا يقولون حديثا، لا يقولون قولا يخالف حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث وأنه أراد بهذا الحديث هذه المسألة. هذا لا يحصل. لذلك إذا علمنا هذا واعتقدنا صارت قلوبنا سليمة على أهل العلم، والمقصود بذلك الأئمة منهم الذين اتفق العلماء على جلالتهم وإمامتهم رحمهم الله تعالى. المؤلف يقول يعني من هذا الباب تفريعا على هذا السبب، كان عدد من الأئمة يقول قولي في هذه المسألة كذا وورد فيها حديث، فإن صح هذا الحديث فهو قولي، يعني أقول بمقتضاه، وهذا المتعين وهو المنصوص عن الأئمة، وهذا روي من نص كلام الشافعي وغيره رحمه الله تعالى. نعم. السبب الثالث.
السبب الثالث أن يعتقد بضعف الحديث باجتهاد خالفه في غيره فيه غيره. نعم. وقد يكون الصواب معه أو مع غيره، ولذلك صور أن يكون المحدث بالحديث ضعيفا أو مجروحا عند ما وثقة عند الآخر، وللعلماء بالرجال وأحوال في ذلك من الاختلاف والإجماع كسائر العلماء في مختلف العلوم. أن يعتقد العالم عدم سماع المحدث للحديث ممن يروي عنه في حين يعتقد عالم آخر خلاف ذلك لسبب ما، وأن يكون للمحدث حالان، حال استقامة صحيح فيه روايته، وحال اضطراب يضعفها فيجهل العالم موقع الحديث من هذين النوعين في حين يعرف الآخر أنه كان في حال الاستقامة، وأن يكون المحدث نسي الحديث فلم يذكره بعد أو أنكر تحديثه به، فيرى أحدهما أنها علة ويرى غيره أن هذا ما مما يصح الاستدلال به. أن كثيرا من الحجازيين لا يحتجون بحديث عراقي أو شامي ما لم يكن له أصل بالحجاز لاعتقادهم أن الحجازيين أتموا ضبط السنة، وكذلك ترك بعض العراقيين الاحتجاج بأحاديث الشاميين، ولكن أكثر الناس على ترك التضعيف بهذا لأن الحديث يثبت متى كان الإسناد جيدا.
نعم. السبب الثالث أن يعتقد بضعف الحديث باجتهاد خالفه فيه غيره. هذا السبب يختلف عن السبب الأول. السبب الأول يكون بلغ هذا العالم الحديث بطريق ضعيف ما يخالفه في غير أنه ضعيف، لكن هو الطريق الذي بلغه هذا الضعيف فقط، ما بلغه الطريق الصحيح. هذا السبب لا، بلغه بطريق هو الطريق الذي بلغ غيره من المجتهدين، لكن هو يعتقد ضعف هذا الطريق. لماذا يعتقد ضعفه؟ لأسباب ولذلك صور. وغيره يعتقد أنه طريق صحيح، وهذا السبب يتعلق بالإسناد. هذا السبب يتعلق بماذا؟ بالإسناد. من الصور أن يكون المحدث بالحديث ضعيفا عند أحدهما وثقة عند الآخر، وهذا كما قال المؤلف الاختلاف في مثل الرجال وأحوالهم كثير جدا، فيه إجماع على ثقة في بعض المحدثين كوكيع وشعبة وغيرهم، وفيه إجماع على ضعف بعض المحدثين، وفي بعض المحدثين فيهم خلاف كثير، منهم من يضعفه ومنهم من يوثقه، وفي هذا كتب الرجال والرواة. فما دام فيه اختلاف الآن في هذا الأمر سوف ينتج عن الخلاف في هذا الأمر، هذا اختلاف في ماذا؟ في الحكم الشرعي، لأن من وثق هذا الرجل الراوي سوف يأخذ بحديثه ويقول بموجب الحديث، ومن ضعفه لا يأخذ بهذا الحديث ولا يعمل به، فيحصل عندنا الخلاف. يكون العذر هنا من جهة اختلاف في الراوي. ويضرب العلماء مثالا لمن اختلف في تضعيفه وتوثيقه كعبد الله بن لهيعة المصري. ولماذا يضربون هذا الراوي مثلا؟ لأن هذا الراوي تفرج بأحاديث كثيرة في الأحكام ما رواها غيره، مدارها على هذا الرجل، فحينئذ الاختلاف في هذا الرجل سوف ينتج عن اختلاف كثير. لماذا؟ في الأحكام، لأنه اختلط في آخر أمره بعد احترقت كتبه، ومنهم من يأخذ يوثقه مطلقا، ومنهم من يضعفه مطلقا، ومنهم من يوثق رواية العبادلة عنه، ففيه خلاف هذا الراوي. إذن هذا الخلاف سيستتبع اختلافا بالضرورة في ماذا؟ في الأحكام الشرعية التي تستنبط من الأحاديث التي تفرد بروايتها عبد الله بن لهيعة. يقول من الأمثلة أيضا أن يعتقد العالم عدم سماع المحدث الحديث مما اقتضى عنه، يكون فيه انقطاع. لماذا انقطاع؟ لسبب يرى هذا المجتهد لا يراه غيره، كمثلا اشتراط اللقية أو المعاصرة عند السماع بالعنعنة أو عند الرواية بالعنعنة عند من لم يعرف عنه التدليس، هل يشترط اللقية أو يكفي المعاصرة في ذلك؟ فمن اشترط اللقية مثلا رد هذا الحديث، ومن اكتفى بالمعاصرة وثبت المعاصرة قبل هذا الحديث، وهكذا. فحينئذ هذه قواعد في علم الحديث، في علم مصطلح الحديث، ينبني عليها اختلاف في الأحكام الاجتهادية. قالوا منها أن يكون المحدث حالان، حال استقامة وحال ضعف واضطراب، فحينئذ يحصل خلاف، هل هذا ما حدث به في حال ضعفه أو في حال استقامته؟ والذين لهم حالان من الرواة كثير، بل بعضهم من رجال الصحيحين كسفيان بن عيينة، فقد قال يحيى بن قطان أشهد أن سفيان بن عيينة قد اختلط في آخر أمره في سنة 97، وتوفي رحمه الله تعالى في سنة 99 و100. فإذا اختلط، طيب له اليوم له أحاديث مخرجة الصحيحين؟ قال العلماء هذه الحديث المخرجة الصحيحين هي مما رواه قبل اختلاط، لأن سفيان بن عيينة عمر طويلا رحمه الله تعالى فاختلط في آخر عمره، وبعضهم احترقت مكتبته، وبعضهم عمي كعبد الرزاق بن همام الصنعاني لما عمي في آخر عمره وصار يلقن فاختلط، فما روايته قبل أن يحصل له العمى مقبولة، أما بعد أن حصل له العمى وصار يلقن إذن صار فيها حال أخرى. فحينئذ هذا ما يجعل العلماء يختلفون في ثبوت الحكم الذي بني على هذا الحديث الذي هذا الراوي المختلط. كذلك ما ذكره المؤلف من الصور أن يكون بعض المحدثين نسي حديثه، وهذا ليس بالقليل، حديث كثيرة بل ألف فيها كتب، ألف فيها الخطيب البغدادي وألف فيها السيوطي كتبا ألفت في من حدث بحديث ثم نسي، بل عمر رضي الله عنه أرضاه نسي قصة التيمم التي وقعت له مع عمار بن ياسر لما ذهب إلى الإبل وأجنب، قد يكون ليلة باردة ونحو ذلك، فأما عمار فتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة، البعير قد يعني يمرر نفسه بالتراب فيعم نفسه بالتراب، ففعل عمار مما يفعل البعير وصلى، ظن منه أنه كما يعني يحصل تيمم، يجد تيمم بضربة يضربها الإنسان بالأرض ثم يمسح بهما ظاهر كفيه يمينه بشماله ظاهر كفيه ووجهه، أنه إذا كان هذا يعني يكون في الوضوء مجزئا فإنه في الغسل لابد أن يعم التراب بدنه بالتراب كما يعم ببدنه الماء. أما عمر فلم يتيمم ولم يصلي، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك فقال لهما إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة وتمسح تمسح الشمال باليمين وظاهر كفيك ووجهك. فكان عمار يحدث بهذا الحديث في خلافة عمر رضي الله عنه، فاستدعاه عمر قال ما هذا الذي تحدث به، ما هذا الذي تحدث به؟ قال أنا نسيت يا عمر عندما ذهبنا إلى الإبل، وذكره القصة قال لا أذكره، قال إن شئت بحكم ما يجب علينا الطاعة لك ألا أحدث به ما حدث، قال لا نوليك منه ما توليت، وأذن له بالتحديث، وأذن له بالتحديث بهذا الحديث. فالشاهد أن عمر نسي الرواية كثير، فمن نسي بعض العلماء قالوا إذا نسي الراوي حديثه هذا سبب موجب لرد الحديث، وبعضهم قال بل هذا لا يجب رد الحديث إذا كان من روى عنه ثقة. إذا كان بعض الرواة يقول حدثني فلان عني عن فلان، حدثني فلان أني حدثته عن فلان عن، ويذكر السند، فبالتالي هذا يعتبر من الأسباب التي تختلف فيها أنظار العلماء هل يجب رد الحديث أو لا يجب رده. كذلك ما ذكر أن كثيرا من الحجازيين لا يحتجون بحديث عراقي أو شامي ما لم يكن له أصل بالحجاز، وهو يعني قول الإمام مالك وقول الشافعي في القديم، ثم رجع بعد ذلك إلى قول الإمام أحمد. قدم العراق ورأى كثيرا من المحدثين العراقيين ذوي ضبط، وهذا ليس خاف عن الإمام مالك، غير أن العراق لما كان كثرت فيه الفتن والمقالات خارج عن السنة، وحصل فيه حصل كذب من كثير من الرواة، تحرز الإمام مالك وغيره من علماء الحجاز وقال ما نقبل حديث إلا إذا كان له أصل في الحجاز. أكثر الصحابة كانوا أين؟ في مكة ومدينة. إلا أن هذا القول من جاء بعد من طبقة أحمد ومن بعده تركوا هذا القول وصاروا يأخذون بالحديث إذا صح سنده أيا كان، حجازيا أو شامي، الحجاز الأصل شاميا أو عراقيا أو مصريا أيا كان. فقال بعض أهل العلم رد الحديث ولو كان السند رجال ثقات إذا لم يكن له أصل بالحجاز. إذا انظر يعني هذه التقعيدات التي تنبني على نظر المجتهد في حماية الشريعة وفي التحقق من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لئلا يدخل من السنة ما ليس منها، جعل بعض قد يزيد في الاحتياط يبالغ في الاحتياط فيرد ربما حديث صحيح، ربما يحصل من بعض تساهل فيقبل ما ليس بحديث صحيح. فحينئذ اختلاف الفقهاء ومداركهم في النظر في هذه الأسباب التي إما تجب قبول الحديث أو رده جعلهم بالضرورة يختلفون في الأحكام الشرعية المنبنية على هذه الأحاديث المروية. نعم. السبب الرابع
اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره، ولذلك صور ومنها اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة، واشتراط آخرون أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول.
اشتراط آخرين مضاف إليه.
اشتراط آخرين أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول، واشتراط غيرهم أن يكون الحديث منتشرا إذا كان فيما تعم فيه البلوى.
طيب، هذا السبب أيضا يتعلق بالرواية، لكن الرد ليس راجعا للسند كسبب الثالث، إنما راجع إلى المتن، إلى النظر في المتن. فالخبر الآحاد كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يفيد العلم إذا كان رواته ثقات عدول واحتفظ به من القرائن ما يفيد العلم، فيقطع الراوي في أحيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وإن كان راويه من الآحاد، يعني إما فردا أو من طريق أو من طريقين أو ثلاثة ما لم يبلغ حد الاشتهار أو التواتر. فللعلماء في خبر الآحاد اجتهاد في بعض الاشتراطات، فمنهم من قال إذا جاء الحديث الآحاد فإننا نعرضه على الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة قبلناه وإن خالفها ماذا؟ رددناه. ويروى في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث تكلم فيه وفي ضعفه، اعرضوا حديثي على الكتاب أي القرآن، فما وافقه فهو مني وأنا قلته، هذا الحديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ردت أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرواة الثقات، ظن ممن ردها أنها تخالف القرآن والسنة. مثلا رد بعض المالكية والحنفية حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهيد ويمين، قالوا لأن يخالف ظاهر القرآن، فالله يقول فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وما ذكر ماذا الشاهد اليمين، فإذا في زيادة عن النص، فيقول لا يقبل هذا الخبر. قيل لهم إن السند صحيح، قال لك المثل يخالف ظاهر القرآن فنرده، وخالفهم الجمهور في ذلك فقبلوا حديث الشاهد اليمين، بل من المالكية من رجع إلى قول الجمهور بالأخذ والقول بقبول حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. كذلك اشترط بعضهم أن لا يكون الحديث الأحد يخالف الأصول، يعني يخالف ما ثبت من القواعد العامة في القرآن والسنة، قالوا فإذا حصل خلاف الأصول يرد الحديث إذا كان أحدا. ومن هنا الحنفية ردوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه في المرات لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن ابتعها فهو بخير النظرين، إما أن يمسكها وإما أن يردها وصاعا من تمر. قالوا إن الأصول الثابتة الشريعة أن المثليات تضمن بمثلها، لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فكيف هنا يضمن اللبن بالتمر ويضمن مجهول المقدار بمقدار محدد؟ قال هذا خالف الأصول، فردوا حديث المصرح. لكن شيخ الإسلام رحمه وتعالى وتبعه التلميذ ابن القيم يقول هذا الحديث أصل بذاته، ما في، يقول شيخ الإسلام لا يوجد في الشرع ما يخالف القياس، ما يسمى من الأحكام التي يقول عنها ويعبر عنها بعض فقهانا خلاف القياس، يقول هذا غير موجود، كل حكم الأحكام الشرعية الثابتة بآية أو حديث هي أصل بذاتها، هي أصل بذاتها. فهذا موطن اجتهاد، وللعلماء الذين ردوا هذه الأحاديث قولهم وعذرهم في ذلك الرد، لأنهم ما ردوا حديث إلا تمسكا بحديث تقابله، وإن كانوا خالفهم غيرهم في هذا الفهم. إذن هذا من العذر للأئمة رحمهم الله تعالى. قالوا واشتراط غيرهم أن يكون الحديث منتشرا مشهورا إذا كان ما تعم به البلوى، فإذا كان حديث تعم به البلوى وما رواه إلا ما جاء إلا من طريق آحاد، قالوا لا يقبل، لأن إذا كان شيء تعم به البلوى وينتشر هذا الذي يناسب أن يكثر رواته، لأن مما تتوافر الدواعي على نقله والحاجة إليه قائمة. ومثلوا لذلك بحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، والحديث في السنة. ورده بعض أهل العلم قالوا هذا حديث آحاد، ومس الذكر أمر يتكرر، فكيف لا يأتي إلا من طريق آحاد؟ من خالفهم قال أو جوابنا لا نسلم لكم أساسا أن الحديث آحاد، فهو حديث منتشر ومعروف عند الصحابة وروي عن بسرة وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ثم سلمنا أنه حديث آحاد. هل هذه القاعدة صحيحة أن لا يقبل من الأحاديث إذا كان الأمر ومحل المسألة أمر تعم به البلوى والحاجة له كبيرة ومنتشرة، فإن لابد يكون الخبر منتشر أيضا يوازيها، لابد يكون الخبر يوازي الحاجة لبيان هذا الحكم. فيقال إن هذا التقعيد أيضا فيه نظر، لكن من قعد هذا التقعيد
هو ما قعده من هوى نفسه ولا قعده لقصد رد السنة ولا إبطال عمل بها، قعده حفاظا على السنة وحماية لها، فحينئذ هو معذور في ذلك أو ليس بمعذور؟ نقول هو معذور والحمد لله، وهذا القصد من يعني سياق المؤلف رحمه الله تعالى هذا المثال. نعم. السبب الخامس.
السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكنه نسيه، ومن ذلك حديث التيمم من الجنابة الذي نسيه عمر وذكره به عمار رضي الله عنهما فأمره عمر أن يحدث به.
نعم، مر معنا قبل قليل. نعم، أن الراوي قد ينسى، فإذا نسي الراوي وقال بقول يخالف ما بلغه من الحديث صح عنده لكن نسيه، فقال بقول يخالف هذا الحديث الذي نسيه، هو معذور في ذلك. نعم.
السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث ولذلك صور، أن يكون اللفظ الذي فيه غريبا على الفقيه فيختلف في تفسيره، مثل المخابرة والمزابنة والغرر ونحوها، أن يكون معناه في لغته غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم فيحمله على ما يفهمه هو، كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر لأنه لغتهم، أن يكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الأقرب عنده، كحمل البعض قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم على اليد إلى الإبط، أن تكون الدلالة من النص خفية مما يتفاوت الناس في فهمه.
نعم، وهذا السبب أيضا مهم وهو خفاء الدلالة. تقريبا انتهينا الأسباب المتعلقة بالأصل الأول الذي هو عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ذكر سبب، ذكر عدم بلوغ الحديث أو أن يبلغ بطريق ضعيف أو أن يكون العالم يضعف الحديث لسبب يخالفه في غيره مما يتعلق بالإسناد، أو أن يكون العالم يضعف الحديث لسبب يخالفه في غيره مما يتعلق بالمتن، أو يكون قد نسي الحديث. هذه خمسة أسباب ترجع للأصل الأول الذي هو عدم اعتقاد العالم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. الآن ننتقل للأصل الثاني وهو عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك الحديث. أول أمر يكون لم يفهم دلالة الحديث، وهذا أمر وارد، والفهم نعمة من الله جل وعلا. قال علي رضي الله عنه لما قيل له إن عندكم شيء ليس عند الناس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، قال ليس عندنا إلا ما في هذه الصحيفة، صحيفة فيها الديات والعقول التي أي الديات، أو فهما يؤتيه الله امرؤا في كتابه. فالفهم نعمة من الله جل وعلا، وقد يفهم الإنسان الفهم الصواب وقد يأتي الآخر لا يفهم الفهم الصواب فيخطئ في فهمه فينتج عن ذلك خطأ في حكمه، فخطأه في الفهم هو في معذور لأن اجتهد بتفهم النص لكن فهم منه غير مراد من النص فيما يراه العالم الآخر، وقد يكون الصواب مع الأول أيضا. نرجع للقاعدة، قولي صواب يحتمل خطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، وهذا كل كلامنا في المسائل الاجتهادية التي يتجاذب فيها القول. فذكر مثاله الغرر، مثلا الغرر كلمة جاءت ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، فاختلف العلماء في حدود كلمة الغرر، وأدخل بعضهم فيها صور، اتفقوا على صور منه، وأدخل بعضهم فيه صور وخالف البعض وأخرج منه صور من الغرر. فهذا الخلاف في ما يطلق عليه الغرر من عدمه ناتج عن فهم الدلالة تدل عليها كلمة الغرر. كذلك المخابرة، البعض فهم من المخابرة أن لا يجوز أن تكري الأرض بجزء مما يخرج منها من الثمرة التي تخرج منها، وهذا القول على إطلاقه يخالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، فإذا إذا وجد عند الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل في المزارعة، إذا ما المراد بالمخابرة؟ فسره الإمام أحمد رحمه الله ليس المزارعة بل المراد بالمخابرة إذا كان عندي أرض الآن وفي عامل يريد أن يزرع هذه الأرض وأنا صاحب أرض هذا العامل ونريد ما أريد أن أخذ منه مال، قد يكون عنده مال أريد أن أخذ منه ثمرة وعامله بجزء مما يخرج من هذه الأرض في صورته. الصورة الأولى أن أقول له شوف هذه الأرض الآن تمام ترى الجزء الفلاني هذا الثمرة تخرج لي والباقي لك، هذه المخابرة المحرمة. لماذا؟ لأن قد لا تثمر هذا الجزء أو يثمر أو قد يثمر الثمرة هنا فقط. إذا كان رافع بن خليل قال كانوا يخابرون على أقبال الجداول والمذينات الأماكن الطيبة التي يخرج فيها الثمر طيبة ويتركون العمال ما بقي ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن أن تعامل المزارع العامل الذي سوف يأخذ المزرعة ويزرعها ويسقي أصولها إذا كان ذات شجر وهي المساقات، إذا عاملته على جزء مشاع ما يخرج منها فهذا جائز غير منهي عنه، وهي الصورة التي عامل بها النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، فتقول الله هذه الأرض إن خرج منها المحصول لك نصف محصول لي نصفه، هذا جائز ولا يدخل تحت مفهوم المخابرة. إذن فهم الدلالة من نهي النساء عن المخابرة، من فهم المخابرة إيش من الصورتين قال بتحريم الصورة الجائزة التي ثبت جوازها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته مع أهل خيبر، ومن فهم الفهم الآخر وأن المخابرة صورة خاصة فيها ظلم للعامل أو لصاحب الأرض، والغالب الذي يظلم العامل لأنهم كانوا يزارعون على كما في حديث رافع بن خديج على أقوال على يعني أقبال الجداول والماذينات على الأماكن الطيبة التي تكون خصبة في الأرض ويتركون العامل ما بقي فيظلم العامل وقد يكون الثمرة أقل أو ربما لا يخرج ثمرة من بقية الأرض فيظلم العامل. لكن أن يتفق بين العامل وصاحب الأرض على جزء مشاع من الثمرة هذا فيه تحقيق العدالة والعدل بين العامل وبين صاحب الأرض. إذن حصل الخلاف من أين؟ من الدلالة، من عدم فهم الدلالة. كذلك كثير من العراقيين الكوفيين كانوا يرون جواز شرب النبيذ ما لم يسكر ورأوا أحاديث رويت في حل النبيذ فظنوا أنه ما هو في أرضهم فهما منهم أن هذا هو المراد من الحديث فقالوا بحله، مع أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حرمة ما أسكر كثيره، هم يقول حتى لو أسكر كثيره ما دام قليل ما يسكر يجوز. لذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ألف كتابين في الأشربة للرد على من قال بهذا القول وبين أن إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وما أسكر منه الفرق مقدار 3 أصع أو 15 صاعا على قولين فملء الكف منه حرام. فبالتالي اختلافهم في الفهم، طيب ما هو النبيذ الذي أذن النبي صلى الله عليه وسلم ورخص في شربه؟ هو ما ينبذ من التمر في الماء الهماج المر حتى يحلو شربه ويطيب شربه دون أن يكون كثيره مسكرا. إذن نلاحظ أن الاختلاف في فهم الدلالة من النص أدى إلى الاختلاف في الحكم. نعم. وذكر أيضا صورا أخرى ننتقل السبب السابع حتى الوقت.
السبب السابع اعتقاد أن لا دلالة في الحديث، والفرق بين هذا وهذا والذي قبله أن الأول لم يعرف دلالة الحديث بينما الثاني عرفها، ولكنه يعتقد أنها ليست دلالة صحيحة سواء كان مصيبا في ذلك أو مخطئا. ولذلك صور ومنها أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة، وأن يعتقد أن المفهوم ليس بحجة، وأن يعتقد أن العموم الواردة على سبب مقصور على سببه، وأن يعتقد أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب أو الفورية.
هذا السبب السابع. ذكر المؤلف أن شطر الخلاف في أصول الفقه من هذا الباب، في الدلالات المختلف فيها، الدلالات المختلف فيها، وهو باب واسع وينتج عن تقعيد هذه الأصول خلاف كثيرة في الأحكام. لذلك ألفت كتب كثيرة بمسمى تخريج الفروع الأصول. أي أصول؟ الأصول المتفق عليها أو المختلف فيها؟ الأصول لا، المختلف فيها. المتفق عليها ما سوف يتفقون غالبا في يعني على الحكم، أما الأصول المختلف فيها هذا العالم يقول المفهوم حجة، العالم الآخر يقول المفهوم ليس بحجة. إذن إذا جاءنا مفهوم حديث هذا سيقول بموجبه، وهذا يقول ماذا؟ بموجبه. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة، فالجمهور يقولون في الغنم السائمة الزكاة منطوقه أن الغنم التي تسوم يعني ترعى أن فيها الزكاة، لكن التي يعلفها صاحبها هل فيها الزكاة؟ مفهوم مخالفة إذا يعني مفهوم الصفة، هذا مفهوم صفة في الغنم السائمة الزكاة، أن الغنم إذا كانت معلوفة هل فيها الزكاة ولا ليس فيها الزكاة؟ المفهوم أن ليس فيها الزكاة. فالعلماء اختلفوا في هذا الأصل من مسائل أصول الفقه، هل المفهوم حجة ولا ليس بحجة؟ فالجمهور قال المفهوم حجة، وقال بعض أهل العلم ومنهم الحنفية وبعض المالكية قالوا إن المفهوم ليس بحجة. إذا من قال المفهوم حجة سيقول الغنم المعلوفة ما فيها زكاة. إذا قال واحد مفهوم حجة سنطبق هذا على الحديث في الغنم السائمة الزكاة، قالوا مفهومه أن الغنم السائمة المعلوفة يعني التي يعرفها صاحبه ليس فيها زكاة، فأخذوا هذا الحكم من المفهوم ليس من المنطوق. المنطوق حجة مجمع عليه، لكن المفهوم وقع فيه خلاف. الحنفية والمالكية قالوا في الغنم المعلوفة حكمها حكم الغنم السائمة، لأن الأصل لا نقول إن مفهوم حجة، وهذا قول المالكية. فحينئذ هذه الأصول الكثيرة في أصول الفقه ينتج عنها خلاف في الأحكام الشرعية الاجتهادية، فهي وإن كانت من مسائل أصول الفقه وقواعده إلا أنها مسائل اجتهادية ليست قطعية، الاجتهاد فيها سائغ والفهم فيها متفاوت. فحينئذ ما يؤصل من هذه الأصول ينتج عنه اختلاف في الأحكام الاجتهادية، ويعذر الأئمة بعضهم بعضا في هذا الأمر، وإن كان يحصل تخطئة لا يعني أن يقول فلان معذور في القول بهذا القول، أن يقول يعمل بقوله ويفتى بقوله، لا، أقول قوله خطأ ونبين وجه السنة وصوابها. فبالتالي ما يحصل من خلاف في هذه الأصول سيتبعه خلاف في الأحكام الاجتهادية التي استنبط بناء على هذه الأصول. وقلت لكم كل الكتب التي ألفت في تخريج فروع الأصول مرتبطة بهذا السبب السابع. لعل نقف إلى هذا الحد، والإخوة يقولون فيها أسئلة. السؤال الذي نسأله للرجال الأخوات أيضا يوجهونه عندهم للأخوات المشرفات، يوجهونه للأخوات الحاضرات وعندهم الجوائز. فنقول نحتاج ثلاثة أشخاص كل واحد يذكر لنا سبب من الأسباب التي ذكرناها ذكرا. نعم، نحتاج، نحن ذكرنا ستة أسباب، ذكرنا هذا اليوم ستة أسباب، من يذكرنا بها؟ من هذه غير كثير صبر. نعم نعم، أن يرى العالم ضعف العالم. صبر. نعم صبر. نعم، خفاء الدلالة. نعم، أن تخفى الدلالة على العالم. أحسنت. طيب، احتاجنا هالجهة يا أخوان، نريد سبب. تفضل. أحسنت، أن يكون يعتقد ضعف الحديث لاشتراطات يشترطها في خبر الأحد. أحسنت، بارك الله. موفقين إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.